بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في شروط البيع: ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا، إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش متفق عليه. تقدم الكلام على أول هذه الأمور، وصل الكلام أركان الحديث على النجش. ما هو النجش؟ النجش أصله في اللغة الإثارة، النجش الإثارة، النجش الصيد إذا أثاره، ومعناه شرعا النجش معناه شرعا أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها، إما لينفع البائع أو ليضر المشتري أو للعبث. بعض الناس يذهب مثلا إلى مثلا المعارض، معارض السيارات أو الأماكن التي فيها الحراج، ويتواطأ مع البائع، يكون صديقا للبائع، يتفق معه، يقول أنا سأزيد من أجل ترتفع أو ترتفع السعر، مثلا يحرجون على هذه السيارة مثلا 10,000، يأتي يقول 11، فاللسانه بعشرة يضطر أن يقول 12، أنه ما يمكن يبيع عليه، بحيث يقول السوم مملك، السوم لفلان، وذاك كذاب لا يريد السيارة إنما يريد أن يرفع السعر. وهذا يحصل للأسف كثيرا والعياذ بالله في معارض السيارات وفي غيرها، لكن معارض السيارات أكثر لأنه فيما أكثر من الحراج في التمور والخضار، وهذا يعني أمور سهلة، يعني الزيادة فيها 10-20 ريال، لكن بالنسبة للسيارات يتعملون، يكونون كالعصابة، يتفقوا والعياذ بالله أو يزيدون، خصوصا إذا رأى المشتري حريصا. ولذلك من الحكمة إذا أراد أن يشتري شيئا أن لا يظهر رغبته في هذا المبيع، يذكر عيوبه وكذا وما يظهر رغبته. لذلك قال تعالى في سورة يوسف عليه السلام، قال: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرج الوعاء أخيه، استقال في وعاء أخيه. يعرف يوسف عليه السلام أن في وعاء أخيه الأصغر، لكنه ما ذهب إلى وعاء الأصغر مباشرة لئلا يحصل الشك، فبدأ بجميع الأوعية، الأول الثاني الثالث الرابع حتى وصل إلى الأخير، جعله آخر واحد حتى يبعد الشك. بعض الناس على نياته ولا يعرف أحوال هؤلاء، فيأتي ويظهر الرغبة، ولسيما إذا زاد يزيدون على 100 أو 200 ويزيد 300 أو 500، يعرفون، رأى أنه يركز النظر يزيد ويسرع في الزيادة، كلما زاد شخص زاد بعده بسرعة، عرفوا أن هذا الشخص يريد هذا السلام أو عنده رغبة قوية، فيتمسكون، ويأتي الناجش ويزيد، كلما زاد هذا السائل زاد الناجش حتى تزيد 2,000 أو 3,000 أو 4,000 على حسب الحال. هذا والعياذ بالله ظلم، هذا ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، نهى عن النجش لما فيه من الظلم. وذلك يقول الفقهاء: إذا علم المشتري أنه حصل نجش فله الخيار، له أن يرد السلعة، لأنه غبن، هذا نوع من الغبن. مثل لو جاء شخص لا يعرف الأسعار، وعرف البائع أن هذا الشخص لا يعرف الأسعار وهذه بـ10، فلما رآه لا يعرف الأسعار قال 15، وبعد ما تباع له بـ10، فهذا الآن خارج عن المعروف. أما التفاوت المعروف هذا ما يضر، لأن السوق متفاوت، هذا شيء معروف، يزيد ريالين 3,000 أو 2,000 حسب السلع، هذا معروف. لكن إذا خرج عن المعتاد زاد عليها أكثر، وهذا يفعله بعض الناس مع البدو، يأتون من البادية، لأن البدو في الغالب أنه لا يكاسب ولا يدور، يشتري بسرعة، يأتي كم هذا خذ، ولا يسأل ولا يذهب إلى المحلات الثانية يبحث، يشتري من أول محل. فإذا عرف أنه بدوي زاد عليه، فهذه من 8 إلى 10 تقول 15، ما تعدى 10، فيجوز لهذا المغبون أن يرد السلعة، يسمونه خيار الغبن، له أن يرد السلعة إذا ثبت الغبن. كذلك الناس غرروا به، غرروا به يعني أوهمه الناس أنه يرغبه ب11، فهذا قال 12، قال الناس 13. إذن هو الآن تصور أنها تسوى 13، يعني هذا الزبون يظن أنه مشكلي حقيقي وأنه رغب ب13، فيضطر أن يقول 14 وكذا. إذن هذا النوع من الغبن، لو غروا به حتى ارتفع الثمن. احيانا يريد ان يضر المشتري، يريد ان يضر ما بينه وبين البائع، ولكن بينهم منافسه، مثل ما يسمونه الشرطين. اذا راى ان هذا بيشتري السياره هو ما له رغبه في السياره، لكن يقول انا اوريه، لانه نجش عليه ذاك اليوم انا بنجش عليه الحين، ياتي يزيد، كلما زاد الاول زاد الثاني، يزيد الاول زيد الثاني من اجل ان يرفع عليه السعر. إذن هذا والعياذ بالله هذا بيع محرم وفيه ظلم وأكل مال بالباطل، ولا يجوز، ويجوز لمن نجش عليه أن يرد السلعة. إذن هذا نوع من البيوع المحرمة في دين الله لما فيه من الظلم. ومن ذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، كقوله صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، رواه أحمد والترمذي وحسنه. يعني هذا بالنسبة للعبيد، إذا كان سأل عنده مماليك، عنده عبيد مماليك، عنده أم ولد وأراد أن يبيع الأم، هل يجوز أن يبيع الأم دون الولد؟ نقول لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من الحسرة والألم الذي يحصل للأم والولد، لأنه يعني إذا فرق بينهما الأم حزنت على الولد حزنا شديدا، ولدها سيباع إلى شخص والأم تباع شخص آخر، فإذا فرقا هذا فيه تفريق بينهما. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، جزاء جنس العمل. وهؤلاء عبيد وقعوا في الأسر، كانوا مشركين وأسر المسلمون وصاروا أرقاء بسبب الشرك. صحيح الله ما ظلمهم، لأنهم كفروا بالله، فسلط الله عليهم المسلمين وملكوا، وحقهم أن يقتلوا لأنهم كفروا لا يعبدون الله، ولكن الله سبحانه وتعالى رحمهم وشرع أن يبقوا على قيد الحياة وأن يكونوا مماليك يخدمون المسلمين. ولكن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بالإحسان إليهم وعدم ظلمهم، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ظلم المماليك وأمر بالإحسان إليهم، قال: هم إخوانكم تحت أيديكم، فما كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما لا يطيق، فإن كلفه فليعنه، يعني غاية العدل، مع أنه عبد لكن تفكره مما تأكل، طعام معقول مما تأكله باليوم، تلبسه من جنس لباسك، ليس بشرط يكون مثله بالضبط، لكن من جنس ما يلبسه السيد، كذلك العمل كلمه ما يطيق، فإن كلمه عملا شاقا أعانه، وهكذا. لكن هم وقعوا في الأسر، وقعوا في الرق بسبب عصيانه، بسبب كفرهم بالله تبارك وتعالى. هذا ليس بظلم، هذا بالعكس هذا رحمة من الله تبارك وتعالى أن أبقاهم على قيد الحياة، وإلا هم أعداء الله وكفر لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، فالله من عليهم أن يبقوا أحياء وأن يكونوا بين المسلمين ليكون دعوة لهم إلى الإسلام، وأمر المسلمين أن يعدلوا وأن يحسنوا، وشرع عتقهم في أشياء كثيرة، كإذا أسلموا كفارة اليمين، كفارة الظهار، كفارة القتل الخطأ، كفارة الفطر في نهار رمضان، وهكذا كفارات كثيرة فيها عتق رقبة، تحرير رقبة، لكن لا تكون مؤمنة. فإذا وقع الكافر في الأسر وصار عبدا فإن هذه رحمة من الله تبارك وتعالى، لأنه يعيش بين المسلمين، يعامله بالعدل والإحسان، ويرى الدين الحق، ويسمع القرآن، فيكون سبب الإسلام. وأكثر الذين وقعوا في الأسر وصاروا أرقاء في عهد الصحابة أسلموا، يعني يندر أن يبقى على الشرك، إذا رأى الإحسان ورأى العطف ورأى الحنان ورأى العدل ورأى الدين الحق، سمع القرآن، تعلم ورأى المسلمين كيف يصدقون كيف يتعاملون بالأخلاق الفاضلة الأخلاق العظيمة، فإنه كان على دين باطل ليس في جبل الحق، كان في الغالب أنه مسلم. وأكثر الأئمة في الدين كانوا من العبيد، أكثر الأئمة في الذين صاروا أئمة صاروا علماء أكثرهم كانوا مماليك ثم أعجبوا بعد ذلك. فإذا كان بعض الشوش على هذا الأمر يقول هذا ظلم وهذا كذا وهذا كيف الإسلام يستعمل البشر وما شابه ذلك، لا نقول انظر للسبب، ما هو سبب استعباد هؤلاء؟ الكفر بالله، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم ويعبدون غيره، فحقهم أن يبادوا، لأن الأرض أمر الله والرزق رزق الله والحياة ملك لله، فكيف يرزق هؤلاء وهم يعبدون غيره؟ فذلك سلط الله عليهم المسلمين وخير المسلمين بين قتلهم بالنسبة للمقاتلين وبين إطلاقهم، من بدون شيء لكان سببا لإسلامهم وتعثرهم، وبين أن يباعوا وبين أن يفادوا، يفاديهم المشركون فداء في علبان ويأخذونهم، وبين الرب أن يستربوا. الله سبحانه وتعالى لم يحتم قتلهم، ولو حتم قتلهم لكان عدلا، ولكنه عاملهم بالفضل جل وعلا فجعلهم أرقاء عند المسلمين وأمر المسلمين بالإحسان إليهم حتى لو كانوا كفروا، حتى لو كانوا كفروا لا يجبرون على دخول الإسلام ويعاملون أحسن معاملة، والغالب أن هذه المعاملة تكون سببا لإسلامهم. كذلك الإخوة الأشقاء لا يفرق بينهم في البيع، قال عليه الصلاة والسلام لما باع علي رضي الله عنه باع عنده أخ وأخته ففرق بينهم، ثم جاء أخو النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا، فرجع عليه رضي الله عنه ورد البيع، ارتجعهما باع الأخ لشخص والأخت لشخص آخر، فنهار النبي عليه الصلاة والسلام وره أن يرد البيع. إلى متى؟ قال العلماء إلى البلوغ، إلى سن البلوغ، لأن الغالب أن الإنسان إذا بلغ استقل بحياته، كما هو الواقع في الغالب أن الشخص إذا بلغ، البنت تزوج تذهب مع زوجها والولد يتزوج ويستقل ببيت وأسرة، فالعاطف والحنان تكون قوية جدا دون البلوغ، والتفريق يكون ظلما وصعبا، لكنه إذا كبر الأولاد فإنهم يستقلون بحياته، فيحرم التفريق بين الأم والأولاد أو الأب والأولاد أو بين الإخوة، يعني بين من بينهم رحمة محرمة، يحرم التفريق بين هؤلاء العبيد في البيع إلى البلوغ، وإذا وصلوا سن البلوغ فلا بأس لو فرق بينهم. أما في العتق فليس فيه شيء، لأن العتق إحسان، إذا أعتق أحد الأخوين ترك الآخر فهو محسن، وهذا الأخ الذي يعتق سيأتي لزيارة أخيه لأنه لا أحد يتصرف فيه، إذا العتق ما يلزم أن يعتق الجميع، عنده أم ولد دون البلوغ أعتق الولد وأبقى الأم لا بأس لأنه محسن، وهذا الولد سيكون حرا ويأتي لزيارة أمه متى شاء، ولا يجوز للسيد أن يمنعه من زيارة أمه، كلما أراد أن يزور أمه يأتي ويزور. إذا العتق ليس فيه تفريق لأنه يستطيع أن يأتي للزيارة في أي وقت. قال ومن ذلك أي البيوع المحرمة إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، يعني لو جاء واحد يحلق اللحية واضح حالق اللحية ودخل على صاحب محل قال أريد أمواس، هل يجوز لصاحب المحل يبيع عليه أمواس؟ نقول لا يجوز لأنه يعينه على المعصية. إذا قال صاحب المحل أنا ما أدري يمكن يحلق لحيته ويمكن يحلق فيها شيء مشروعا كحلق العانة، هذا مو صالح لهكذا وهكذا، نقول ما هو الغالب؟ قال ابن تيمية رحمه الله إذا كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه يستعمل هذا النبي فيما حرم الله حرم عليه بيعه. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، أن هذا الآن يعينه على هذه المعصية. أما الذي يستعمل في المعصية هذا لا شك بتحريمه، هذا ما في شك، مثل الدخان، الدخان هذا لا يستعمل إلا في الحرام، فهذا محرم بلا شك. لكن الكلام فيما يستعمل في الحلال ويستعمل في الحرام، مثال بيع السلاح وقت الفتنة، إذا كان بين المسلمين فتنة وتقاتلون على الملك فلا يجوز لصاحب السلاح أن يبيع السلاح، لأنه في الغالب أنه سيستعمل في قتل مسلم، فيحرم بيع السلاح وقت الفتنة، يعني الحرب تكون بين المسلمين على الحكم، هذا قتال على الدنيا وهو محرم، فإذا باع السلاح أعانه على قتل مسلم. كذلك بيع العنب على من يتخذ خمرا، هذا الشخص معروف أنه يصنع الخمر، قد يشتري العنب لمرض الأكل، وقد يشتريه ليصنع منه خمر، يعني فيه احتمال. فإذا علمت وغلب على ظنك، لأن العلم قد يتعذر أحيانا فيكفي غلبة الظن، إذا عرفت أن هذا الشخص معروف صنع الخمر وجاءك يشتري منك عنبا فلا يجوز بيعه عليه، لأن بيعه عليه فيه إعانة له على المعصية. إذن هذا يدل على أن الإسلام يبعد المؤمن عن المعصية بعدا شديدا، فلا يباشرها ولا يعين فيها، أن الإعانة هذه نوع من المعصية، إذا أعنت الشخص على معصية فأنت شريك. ولذلك يقول جل وعلا في الآية السابقة: ولا تعاونوا على البر والتقوى على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا المعين له نصيب من هذه المعصية لأنها حصلت بفعل الأول والثاني، هذا الذي باع الموس على من يحلق اللحية حصل الحق بسبب بيع الموس، لو ما باعه ما حلق لحيته. قد يقول قال: إذا ما بعت لي أنا أبيع على غيري، هذه حجة كثير من الباعة، يقول هو حالق حالق، إن بعت علي أنا ولا باع على غيري، تقول لا يجوز لك أن تبيع أنت. إذا كان شخص غيره سيصل يفعل المعصية لا يبرر لك أن تفعلها، مثل يشرب الخمر، يقول مثلا هو شارب إذا ما صبيت له أنا كاس وصب له غيره، هل غيرك يصب له؟ هل الإثم على غيرك ولا يكون عليك؟ إذا معصية غيرك لا تبرر لك أن تعصي، أنت يجب عليك أن تقف عند حدود الله ولو كان غيرك يقع في معصية الله، لأن معصية غيرك لا تبرر لك أن تعصي، كل إنسان مسؤول عن نفسه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا طاعته ونحن نحن الله ونحن نحن الله ونحن نحن الله.